هقول لكم النغمة بتاعتها. هي كل بيت مكون من 4 سطور، السطر الأول زي الرابع وبنفس نغمته كمان. غيرت أغسطين الفاجر، حولته إلى قديس طاهر، حولت ماريا القبطية من سيرتها الشيطانية. عندها تاني دي. غيرت أغسطين الفاجر، حولته إلى قديس طاهر، حولت ماريا القبطية من سيرتها الشيطانية. وكمان مرة. غيرت أغسطين الفاجر، حولته إلى قديس طاهر، حولت ماريا القبطية من سيرتها الشيطانية. السطر الثالث ده عالي وبيتقال مرتين، بعد كده الرابع زي ما قلت بيتعاد بنفس نغمة الأولاني. إلى سيرة حلوة ملائكية، في عيشة نسك سماوية، إلى سيرة حلوة ملائكية، في عيشة نسك سماوية، غيرت أغسطين الفاجر، حولته إلى قديس طاهر، حولته إلى قديس طاهر. نعم تاني. إلى سيرة حلوة ملائكية، في عيش نسك سماوية، إلى سيرة حلوة ملائكية، في عيش نسك سماوية، غيرت أغسطين الفاجر، حولته إلى قديس طاهر، حولته إلى قديس طاهر. نقولها مرة أخيرة وبعدين نقول الترتيبة بقى كلها بنفس النغمات دي. إلى سيرة حلوة ملائكية، في عيش نسك سماوية، إلى سيرة حلوة ملائكية، في عيش نسك سماوية، غيرت أغسطين الفاجر، حولته إلى قديس طاهر، حولته إلى قديس طاهر. نقولها على بعضها. غيرت أغسطين الفاجر، حولته إلى قديس طاهر، حولت ماريا القبطية من سيرتها الشيطانية. إلى سيرة حلوة ملائكية، في عيش نسك سماوية، إلى سيرة حلوة ملائكية، في عيش نسك سماوية، غيرت أغسطين الفاجر، حولته إلى قديس طاهر، حولته إلى قديس طاهر، حولت كمان موسى الأسود اللي كان هيئة
نور صادع صاحي القدرة لا نهائية بتحد خلاص البشرية صاحي القدرة لا نهائية بتحد خلاص البشرية حولت كمان موسى الأسود اللي كان هيئته ترعد اللي كان هيئته ترعد يا ربي يا ليت ولدتهم من نعمة بدلت حياتهم هما وكتير غيرهم تحريرهم تمر تمريرهم أرجوك أرجوك تولاني حولني إلى إنسان تاني أرجوك أرجوك تولاني حولني إلى إنسان يا ربي يا ليت ولدتهم بالنعمة بدلت حياتهم بالنعمة بدلت حياتهم سامحني وبالعطف اشملني والصورة بهي يا حولني إنسان حرر من شره ومشي الهمة في طريق بره طرح الماضي بكل سواده وفي درب النور ماشي جهاده طرح الماضي بكل سامحني وبعطف شملني والصورة باهي يا حولني والصورة باهي يا حولني.
هل تحبون نقول واحدة تانية ولا ندخل في الموضوع؟ أيها الفخاري ماشي دي حاجة دي اللي خدناها في أول يوم.
أيها الفخاري الأعظم أنك الخزفي بين يديك عضو اصنعني و أيها الفخاري الأعظم أنك الخسفي بين يديك عضو اصنعني وعن آخر مثل ما يحصل في عينيك أخدع ذاتي دون عناد لأصابعك تشكل فيا لن أتراجع لن أتراجع فأنا اشتقت لعملك فيا أخدع ذاتي دون عناد لأصابعك تشكل فيا لن أتوجع لن أتراجع فأنا اشتقت لعملك فيا
15 وفي ثلاث أمثلة مشهورة جدا عن محبة الله للبشرية هقراهم معاكم ومن خلاله هناخد بعض النقط كده اللي ممكن تنور ذهننا عن محبة الله وتبقى مغروسة في قلبنا وتبقى مبادئ قدامنا ومغروسة فينا علشان ما فيش حد يعني ما يبقاش متلامس مع محبة ربنا. لأن ناس كتير بتسمع عن ربنا لكن ما تلمستش مع محبته. ناس كتير بتسيب ربنا لأنها واخدة فكرة غلط عنه. لكن اللي بيدوقه وبيفهمه صح ده مش ممكن يسيبه ولا لحظة. هقرا معكم كده يعني مجرد هفكركم بالإصحاح الجميل ده والحديث السيد المسيح فيه وبعدين ناخد بعض نقط كده بسيطة نبلورها تبقى موجودة في ذهننا وفي قلبنا. بيقول وكان جميع العشرين وخطاه يدنون منه ليسمعوه فتذمر الفريسيون والكتب قائلين هذا يقبل خطاه ويأكل معهم فكلمهم بهذا المثل قائلا أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحا ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال أقول لكم أنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. أو أية امرأة لها 10 دراهم، إن أضاعت درهما واحدا ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده؟ وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة: افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. قال: إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطيني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته، وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ما له بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى والبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. فابتدأوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقر، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقصا، فدعا واحدا من الغلمان وسأله: معسى أن يكون هذا؟ فقال له: أخوك جاء، فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما. فغضب ولم يرد أن يدخل، فخرج أبوه يطلب إليه، فأجاب وقال لأبيه: ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، وقط لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. فقال له: يا ابني أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح ونسر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. والمجد لله دائما أبديا. حقيقة الإصحاح ده من أجمل الإصحاحات، واللي مليان بالمعاني السرية. أولا، ليه السيد المسيح بيقول 3 أمثلة، 3 قصص؟ اشمعنى 3؟ هتلاحظوا ان هو بيعبر بيهم عن محبة الثالوث البشري. مثل الخروف الضال اللي قاله في الاول ده اشارة لعمل الابن ومحبة الابن اللي نزل من السماء، ترك 99 بار لا يحتاجون الى توبة اللي هما الخلائق السماوية، ونزل يدور على الخروف الضال اللي هو البني ادم. ودي يعني هذا التفسير موجود في نصوص الكنيسة، في صلوة بيقولها الأب الكاهن، بيقولها في بداية القداس بنسميها صلاة الحجاب، بيقول: يا الله الذي أرسلت ابنك الوحيد إلى العالم ليرد إليك الخروف الضال. لا تردنا إلى خلف إذ نضع يدينا على هذه الذبيحة المخوفة. فالمثل الأولاني ده يشير لمحبة الابن اللي نزل من السماء وتجسد لكي يرد إليه الخروف الضال اللي هو البني آدم. المثل الثاني بتاع الدرهم المفقود يكشف عن عمل الروح القدس في الكنيسة اللي بيساعد المرأة اللي هي الكنيسة تاخد في إيديها المصباح اللي هو النور اللي بيرشد الكنيسة وبيقود الكنيسة، وتقعد تدور على الضال واللي واقع واللي منسي. ده عمل الروح القدس اللي بيشتغل في الكنيسة النهاردة بقاله قرب 2000 سنة. هو اللي بيقود الكنيسة وهو اللي بيبحث وبيقود الخدام بتوع الكنيسة عشان يطلبوا الضال ويستردوا المطرود ويجبروا الكثير ويعصبوا الجريح. فالمثل تعبيرها من المفقود إشارة، طبعا المرأة تشير للكنيسة هي أمنا كلنا اللي تولدنا من بطنها المعمودية، والمصباح اللي في إيديها هو عمل الروح القدس الحي في الكنيسة اللي بيخليها تقدر تخدم. لأن ده الكنيسة مش عمل بشري أبدا أبدا، ولا مجهود بشري، ولا مجرد منظمة أو مؤسسة بشرية. والمثل الثالث هو مثل الأب الحنون. أنا حقيقة بعتبر أو مش بعتبر، أنا شايف كده يعني إن المثل على الأب، والاثنين كانوا تعبانين، الولدين الكبير والصغير. الصغير كان يعني ملخبط بشكل واضح، والكبير كان ملخبط بشكل مداري. الصغير ساب البيت وساب أبوه وساب العز اللي كان عايش فيه، والكبير كان جوه البيت وسايب أبوه وهو جوه البيت وبيشتهي يروح يفرح مع أصدقائه وجدي. فالمثل بيتكلم على الأب علشان يبين محبة الآب. حتى بداية المثل يقول إنسان كان له ابنان، هو المحور هو الأب. في بداية المثل بيبتدي بيه وفي ختام المثل بيختم بكلامه. فهو مثل الأب الحنون أكتر منه، صحيح فيه ابن ضال كبير وابن ضال صغير، لكن هو المثل على الأب علشان السيد المسيح عايز يكشف عن محبة الأب وخيره وأحضانه المفتوحة واستعداده لقبول الخطاة. كلنا عارفين طبعا الكنيسة بنلاقي فيها كده الشرقية بتاعتها جزء مجوف جميل، فيه دايما صورة السيد المسيح بنسميه حضن الأب. فالثلاث أمثلة فيهم إشارات سرية لمحبة الثالوث، محبة الابن في مثل الخروف الضال، ومحبة الروح القدس وعمله في الكنيسة في مثل الدرهم المفقود، ومحبة الآب في مثل الأب الحنون. أول حاجة هنلاحظها في الإصحاح يقول كان العشارون والخطاة يبنون منه ليسمعوه. كان جذاب ليهم أب، مع أن المثل المعروف بيقول الطيور على أشكالها تقع، لكن دول مش شكله خالص، ومع ذلك حابين يقربوا منه، يدنون منه ليسمعوه. أكيد في حاجات كانت بتشده، أكيد كان جذاب جدا. طب جذاب ليه؟ يمكن علشان كان دايما متواضع معاهم، ما بيحسسهمش أنه متعالي عليهم، مع أنه هو الله القدوس وهم غرقانين في الخطيه. ومع ذلك ما كانش بيبين لهم ابدا ان هم في الارض وهو في السماء، او هم ناس عايشين على مستوى دنيء وهو مستوى ثاني. ابدا كان متواضع، نازل لحد رجليهم، نازل من السماء لحد اقل واحقر مكان، حد النزوت، نازل لمستوى اقل انسان. فالناس تحب الجو بتاع المتواضعين وتقرب، لكن لو هو متعالي وعنده كده هيلمان ضخم فمين اللي هيروح له؟ ده في صعوبة، والناس كده مش هتبقى حابة تروح عنده. لكن هو كان متواضع جدا جدا وبسيط في كلام، أيضا كان محب وبيتظهر محبته دي في كلماته وفي ترحيبه وفي عدم إدانته لحد، وعدم نظره لحد بشكل يعني في ناس كده تنظر نظرة إدانة في ناس تانية نظرتها فيها ترحيب وفيها حب، فعشان كده كانوا بيقربوا منه عشان يسمعوه، زي ما يكون حاسس بظروفهم، حاسس ان هم دول ما تربوش تربية روحية علشان يعني يعيشوا أنقياء، تربوا في العالم وتلوثوا بالعالم، لكن هو جاي علشان الناس دي، مش جاي يدعو الأبرار، جاي يدعو الخطاة إلى التوبة. ففتح حضنه ليهم، فتح قلبه ليهم، كلامه بالنسبة لهم كان بيشفي جروحهم، كان بيعزي قلوبهم، كان بيحيي موتهم، كلامه بالنسبة لهم حياة جديدة، عايشهم في جو جديد، نقلهم نقلة جديدة، عشان كده كانوا بيحبوا يقربوا له. عرفوا من الانتقادات اللي واجهها من الكتب والفريسيين، يقول لك ايه ده؟ قاعد مع الاصناف دي ازاي؟ هي الاشكال دي قاعد معاها؟ بتلوث سمعتنا لو قربنا منها. لا، السيد المسيح شمس البر يشرق على القاذورات نقيها. الشمس ما تتلوثش. اللي قرب من ربنا هو اللي يتغسل وهو اللي يتنقى. لكن هو لأنه هو اللي محتاج، الإنسان هو اللي محتاج. المسيح ما عندوش مانع يقرب من أي إنسان، ما عندوش مانع ويفرح أن كل إنسان يجي ويدنو منه ليسمع. هركز على المثل الأخير اللي احنا بنسميه الأب الحنون أو الابن الضال. في على الأقل 7 حقائق ممكن نطلع بيها من هذا المثل. أول حاجة، إن الابن سيظل ابنا مهما حدث، مهما حصل، مهما تبهدل، مهما ساب بيت أبوه هيفضل ابن برضه. مش معنى أنه بعد عن ربنا يعني فقد نعمة البنو، هيفضل ابن. سيظل ابنا مهما حدث، وله كل الحاجات بتاعة البنين، له خبز البنين، له الحلة، له الحذاء، له الخاتم، له كل حاجة، بس يرجع له ويتمتع بكل ده. دي نقطة مهمة جدا، ساعات الشيطان يعني يشوشر بيها على اللي بيكسل شوية ويبعد، يقول له خلاص ده زمان ربنا زعلان منك وانت ما تستاهلش تكون ابنه. طب انا ما استاهلش، صح، لكن انا ابن، هو ما اختارني اكون ابن، ومش ممكن اسيب ولا افرط في الميراث بتاع البنوة، مش ممكن. ودي نفسي ان احنا نبقى واعيينها ونغرسها في ولادنا من صغرهم، ان احنا ابناء وورثة، احنا ابناء ولينا مجد وامجاد، مش المفروض ان احنا نسيبها ونهمل ونقول لا اصل احنا خلاص بقى. زي ما في واحد يقول لك انا عارف انا رايح فين، تعرف تروح فين؟ ده انت ابن، يعني يبقى عاجز بعد اللي المسيح عمله معاك ده كله تضيعه؟ يعني صحيح لو قعدنا نفكر، المسيح بعد ما عمل معانا تعب من أجلنا كل التعب ده، هيفرط فينا بسهولة؟ يعني ده الواحد اللي ربى، سامحوني في الكلمة، حيوان صغير يعني يسليه في البيت، ما يهونش عليه يفرط فيه، ده تعب معاه وعلمه ورباه، فما بال المسيح اللي تعب معانا وربانا، هيفرط فينا بسهولة؟ يعني نقوم احنا كده نبيعه بسهولة؟ نقول ما احنا عارفين احنا عمرنا ما هنوصل السنة؟ ده كلام. الابن سيظل ابنا مهما حدث. هو يعني ما كانش من كتر ما الخطية لوثت حياته كانش متصور انه ممكن يرجع تاني ابن، وكل امله انه كان يدخل من باب المطبخ من ورا ويقعد مع الخدامين، يعني ابوه بس يعني هيعرف ويقعد مع الخدامين يعني يرمونه البقايا بتاعت الاكل، هو كان فاكر كده، مش متصور ان هو لا يزال ابنا. فراجع يقول انا هقول اخطأت الى السماء وقدامك، لست مستحقا اضع لك ابنا، اجعلني كاحد اجرائك. وفوجئ ان ابوه ما خلهوش يكمل الكلام، وابوه هو اللي بيجري، وابوه هو اللي بيفتح الحضن الكبير وياخده في حضنه ويقبله. الابن سيظل ابنا مهما حدث، له الحلة والخاتم والحذاء وخبز البنين والعجل المسمن اللي هو خبز البنين، بس يرجع لأبوه يتمتع. تاني حاجة مهمة، إن الأب لن تفرغ محبته ولن ينتهي ما عنده من خير. يعني الواحد لو حسبها كده، يعني حسب القصة اللي سيد المسيح بيحكيه، الراجل يقول لك قسم لهم أمواله، يعني مبقاش معه حاجة، وعطاهم، والتاني بدل نص الأموال أو بدل نصيبه يعني. طب يرجع لأبوه المفروض بقى يقول له مالكش حاجة عندي، ما انت خدت نصيبك. أبدا، بيت أبوه دايما فيه الخير، لا يفرغ ما عنده من خير، ولا تنتهي النعم اللي عنده والبركات اللي عنده، لا تنتهي. حتى لو كنا خدنا قبل كده وبددنا، مستعد يدينا تاني. ليس بكيل يعطي الله الروح، للقديس يوحنا المعمدان اللي قالها في يوحنا 3، ليس بكيل يعطي الله الروح، يعطي بسخاء. وعمره ما يجي الواحد يقول له بص انت خدت قبل كده انا حاسبها لك، ابدا. يديله تاني، ولما يطلب يديله تاني. وعمره ما يقول له انت خدت كتير خلي لغيرك، لا، اصلا خير ربنا لا نهائي، مش حاجه اسمها خلي لغيرك، بالعكس اطلب تاني وانا اديك تاني. مش انت عايز تضغني اكتر، بس اطلب اكتر وانا اديك اكتر، افتح قلبك اكتر وانا اديك اكتر. على راي المزمور لما بيقول اغفر فاك وانا املاه، اغفر فاك، افتح على الاخر وانا هديك. فهو الخير اللي عنده ما بينتهيش. لو خدنا نعم معينه واهملنا وبددناها، ما نجيش نقول خلاص بقى مش اكيد مش هيديني تاني، لا لا لا، هيدينا تاني، وهنجيله وهنلاقي الخير عنده باستمرار دايما كده. كنيسة لا يفرغ ما فيها من نعمة، أسرار، أنهار ماء حية بتروي شعب ربنا في هذا الجيل وفي كل جيل. نعم نعم نعم، وناخد ونشبع وننمو ونكبر، وخير ربنا ما بينتهيش، مش هيجي وقت يبخل علينا ولا وقت يوقف نعمته. احنا اللي ساعات بنوقف، احنا اللي بنقفل أبوابنا وبننزل إيدينا وما بنطلبش، وبنهمل وبنلتفت لأمور أخرى فبناخدش. لكن لما نرجع له زي الولد لما رجع بص لأبوه، عنده خير 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 اللي عند ربنا ما بينتهيش، مهما أخذنا وكنا ضيعنا، فإحنا لازم نرجع عشان ناخد تاني وما نضيعش بقى المرة دي. ثالث حقيقة ناخدها من هذا المثل، إنه ما أبعد أفكار ربنا عن أفكارنا وأحكامه ونظرته عن أحكامنا ونظرتنا. صحيح إحنا محتاجين نقرأ كلامه كتير عشان نفهم هو بيفكر إزاي، محتاجين ندرس في كلامه عشان نتلامس مع فكره، محتاجين كتير نصلي عشان نتلامس مع مشاعر قلبه ومشاعر محبته، وإلا هنبقى دايما لنا تصورات مختلفة تماما عن اللي بيدور في ذهن ربنا. زي الولد اللي هو اللي كان ضال ده، هو عمال يفكر يقول طب هرجع هيقبلني بعد اللي انا عملته، طب انا اشتغل خدام. الاب كان بيفكر في حاجه تانية خالص، ده واقف مستنيه. الولد زمان عمال يقول ده اكيد مش طايق يشوفني، ده تفكير الانسان. تفكير ربنا حاجه تانية، يقول لك اذ راه من بعيد ركض جري، يعني كان واقف مستنيه. تفكير ربنا حاجه تانية خالص، برضو كبير مخه، في ايه مخه؟ انه في فلوس راح، يا سيدي انت انا عندي كتير، بس انت افرح معايا وتعالى اتمتع بالنعم اللي انا عايش معاك فيها. الولد بيفكر انه الابن عمل حاجات وحشه، سامحوني في الكلمه، يعني يروح في 60 سلام او يروح بعيد عننا وخلاص. الاب بيفكر في حاجه تانية خالص، يقول ده ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. ف فما أبعد أفكار الله عن أفكارنا، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء. أو زي دي في روميا وفي إشعياء 55 يقول كده: كما بعدت السماء عن الأرض هكذا بعدت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم. طب يا رب إحنا عايزين يكون لينا فكرك، يبقى لازم نقعد بقى ندخل جوه فكره جوه قلبه، لازم نبقى حابين نقعد ندرس الكتاب المقدس ونشوف بيتعامل ازاي وبيفكر ازاي. الأمثلة البسيطة اللي كان السيد المسيح بيقعد يحكيها دي قصص كده، عايز يكشف لنا بيها عن حب الآب، عايز يكشف لنا بيها عن فكر الله من جهة الإنسان ومن جهة خلاص الإنسان وغلاوة الإنسان عنده، عايز يكشف لنا بيها، فيقعد يحكي لنا كده. فكل ما نقرأ كل ما نفهم فكر ربنا، لأن ساعات إحنا نبقى إحنا محسوبين إن إحنا شعب ربنا، لكن ملناش فكر ربنا. فكر العالم هو اللي مسيطر علينا، والحسابات المادية هي اللي مسيطرة علينا، لكن فكر ربنا ومحبة ربنا بعيدة عننا. إحنا محتاجين ندرس كلامه باستمرار عشان نتلامس دايما مع فكره ونستنير بيه، وأيضا بالصلاة نتلامس مع مشاعر قلبه ومشاعر محبته. الحقيقة الرابعة إنه البعد عن الله موت وضلال، لأنه هو الحياة وهو الطريق. هو قال كده عن الولد، قال ابني هذا كان ميتا فعاش، ميت لأنه بعيد عن الحياة. الانفصال عن الله هو ده الموت، الانفصال عن التغذي بنعمة ربنا هو ده الموت، والانفصال عن التمتع بتسبيح ربنا وعشرته هو ده الموت، الانفصال عن بيت الآب الكنيسة المقدسة هو ده الموت. ابني هذا كان ميتا ولما رجع تاني ربنا عاش، وكان ضالا فوجد. فاكرين ملاك كنيسة من الكنائس اللي مذكورين في سفر الرؤيا؟ ربنا هو بيوبخه بيقول له: بص أنا عارف أن لك اسم أنك حي، لكن الحقيقة أنت ميت. ليك اسم والناس عارفاك، ليك اسم ورايح جاي وصوتك جاي وليك رأيك وليك نفوذك وليك مكانك، لكن الحقيقة أنت منفصل عني تبقى ميت. مادام أنت منفصل عني تبقى ميت، لك اسم أنك حي وأنت ميت. تعالى نرجع تاني عشان نحيا. توبة تدي حياة، الرجوع لحضن الآب يقول ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. ضال يعني فقد الطريق، يعني بعد عن السكة السليمة، لأن المسيح هو الطريق اللي ثابت فيه كده يبقى هو في الطريق، اللي بينمو في محبته وعشرته كل يوم يبقى هو ده في الطريق، واللي بعيد عن المسيح يبقى ضل الطريق. عشان كده بيقول كان ضالا فوجد، لما رجع لحكم الآب كده بقى في الطريق، كده وجد. فالبعد عن الله موت وضلال، هو الحياة هو الطريق. حقيقة الخمسة إن إحنا لما بقينا أبناء الله بقى كل ما له لنا. الأب حاجته كلها هتروح فين؟ هتروح لولاده، مش لعبيد، مش لجيران، مش لغرباء، تروح لولاده. ولكن الإنسان ساعات يبقى عنده كل النعم دي وعايش فقير ومش عايش في كرامة أولاد الله، بيبهدل نفسه وبيهين نفسه بأنه بيطلب أمور صغيرة، بيطلب أمور حقيرة. ودي وضحنا في شخص الابن الأكبر، أنه هو مفروض أنه هو يتمتع بعشرة أبوه ويفرح به، ومع ذلك كانش مركز خالص مع أبوه، ومخه في إيه؟ مخه أنه عايز جدي يروح يفرح مع أصدقائه. هو الفرح يبقى بره، بره بيت أبوك؟ هو الفرح بأمور مادية في العالم؟ ما بتفرحش، يتقلب بغم وبنكد، ما بتفرحش، ولو عطت لذة مؤقتة بعد كده تضيع، والإنسان يجيله فراغ قاتل. اللي بيجروا ورا اللذات بعد اللذة ما تنتهي لأنها سريعة الزوال، تبص تلاقي الإنسان بقى جواه فراغ قاتل بعيد عنها، يعني زي الأدكتس مدمنين. بعد ما يضيع تأثير الجرعة يبقى حاسس بفراغ عايز تاني. طب وبعدين؟ يدخل في دوامة الإدمان. أو العالم كده أن يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. لكن كل ما الله هو لنا، ودي قالها الأب للإبن الكبير، قال له أنت بتفكر في إيه؟ كل ما لي فهو لك، كل حاجة ليك وتمتع بيها. ليه أنت تبقى في بيتي ومش متمتع؟ ليه انت عايش زي الفقراء وزي الاجراء وما عندكش حاجه؟ عايش في الكنيسه وفقير لان الانجيل موجود وهو بعيد عنه. كنيسه كل يوم، صلاه كل يوم، قداسات، وهو يعني بعيد، عايش فقير. كل يوم يقدر يقف ياخد من محبه ربنا، بس عايش فقير وقلبه ما فيهوش محبه، ما بياخدش وبيطلب امور حقيره فبتنزل بيه لتحت، بتضيع كرامة بنوته لله، بتضيع منه الكرامة دي. ما هو الإنسان لما يلتصق بأمور حقيرة تلوثه، ثم كده بينزل من مستوى أبناء الله لمستوى تحت، مستوى الأجراء. طب ليه من تقل؟ ليه تقلل من مستواك؟ صحيح الخطية بتحضر الإنسان وبتهينه وبتضيع كرامته. المبدأ السادس، أنا هرجعه معاكم في الآخر. المبدأ السادس إن في ناس بيعيشوا في بيت الآب ولكن مش متذوقين طعم البنوة بعد. يعني زي الابن الكبير كده، هم عايشين بالجسد لكن مش بقلبهم، مش حاسين بحب الآب، مش متمتعين بيه. ويمكن عايشين بس يقولك عشان الناس، مش معقول احنا يعني طول عمرنا ده احنا عائلتنا فيها كهنة وعائلتنا مش عارف قريبنا مين، ومش معقول يعني هنعمل حاجات غلط يعني. لكن هو من جواه بيشتهي جديا يعني يفرح بيه مع أصدقاء، بيشتهي أمور العالم ومش متمتع، مع انه عايش في الكنيسة بس مش متمتع. قد يكون لسبب انه بيشتهي حاجات مش كويسة، قد يكون بسبب ان هو بيدين الاخرين ومش شايف، مش بيدور على منفعته. الاخ الكبير ده بيعمل ايه؟ بيدين اخوه. يا سيدي ما تشوف شغلك انت، ما تبص لنفسك انت، انت مالك باخوك؟ لا اخويا شايف عمل ايه، رايح ياخد خير ابويا ويعيش بيه مع الزواني، عمال يدين فيه وعمال يتهمه والكراهية ملت قلبه. عشان كده مش متمتع، هو مازال موجود في الكنيسة بس هو مش متمتع بالمسيح، لأنه مخه في اللي بيغلطه، شايف اللي بيعمله، شايف اللي بيسوه. وانت مالك اللي بيسوه وبيعمله؟ انت تمتع. والناس لما هتشوفك انت فرحان كده هتقول طب ما احنا نفسنا ندوق اللي فلان بيدوقه، نفسنا نكون فرحانين زي فلان، نفسنا نكون كده متحررين من قيود العالم زي فلان. ما ينفعش ان احنا عايشين في قلب الكنيسة ومش فرحانين ومش متمتعين بالبنوة ولا بعشرة ربنا، لان في حاجات بتمنعنا، في شهوات بنشتهيها بره، في روح إدانة، في لهو، في عايشين بمبدأ الأجير اللي هو يعني بيدور على أجرة. انا بخدمك وانت لسه ما عطتنيش جدي. قال له جدي ايه؟ ده كل ما لي فهو لك، كل ده بتاعك. فالشاطر اللي هو عايش في بيت الاب يتمتع بنعمه البنوه ويبقى دايما كده فرحان وبيسبح ربنا اللي عطيه وكل النعم دي. المبدا الاخير او الحقيقه الاخيره، هرجع تاني للابن الصغير، انه هذا الشخص وقف وقفة صدق مع نفسه، لحظات صدق مع النفس كفيلة ان هي تغير مجرى حياة الانسان تماما. يقول لك رجع إلى نفسه وقال إيه الوضع اللي أنا فيه ده؟ كم من أجير عند أبويا أحسن مني؟ إيه الوضع اللي أنا فيه ده؟ واجه نفسه بصدق. يعني في ناس كتيرة ما بتحبش تواجه نفسها، تهرب من نفسها ومش عايزة تصطلح مع نفسها، تلف وتدور بره بره، تشوف فلان وتشوف علان وتشوف الأخبار وتشوف الناس وتشوف اللي راح واللي جه واللي اشترى واللي باع. طب ما تقعد مع نفسك شوية كده، خطر انك انت تبقى عايش غريب عن نفسك، تايه، ولو حد واجهه بحاجة يهرب، هو خايف يواجه نفسه لأن فيها حاجات كثيرة مش مظبوطة. طب الحاجات الكثيرة مش مظبوطة دي مش هتقدر تهرب منها، دي حتى هتسبب هلاكك. لازم تواجه نفسك بصدق. لحظات الصدق مع النفس دي مهمة مهمة. وبعد شوية تتحول، لما الإنسان دايما يبقى فيه لحظات صدق مع نفسه باستمرار كل فترة شوية شوية، تبقى حياته كلها صدق، كلها مواجهة صادقة مع نفسه، ودايما يواجه نفسه، يحاسب نفسه على كل فكر وعلى كل كلمة بصدق، يكشف نفسه بصدق قدام ربنا. على رأي القديس مار إسحاق يقول: اصطلح مع نفسك تصطلح معك السماء والأرض. السماء المقصود بها ربنا، والأرض يعني الناس. اصطلح مع نفسك تصطلح معك السماء والأرض. لحظات صدق من هذا الابن اللي وصل للحضيض من مستوى الخنازير قومته، قال ايه ده؟ ايه الوضع اللي انا وصلت له؟ هسيب نفسي كده؟ هموت انا كده؟ هموت، لازم اواجه نفسي، ولازم اقوم. وقام ورجع لابيه وتفاجئ بمحبه ابيه، حاجه ما كانش دقها قبل كده، كانش متصور انه هيتقابل المقابله الجميله دي، ولا الاحضان دي ولا القبلات دي. لحظات صدق مع النفس هي كفيله بتغيير مجرى حياه الانسان باتجاه احضان الله وأبواب الله المفتوحة. فسبع حقائق جميلة من خلال مثل واحد من الأمثلة الثلاثة اللي موجودين في هذا الإصحاح بيكشفوا لنا عن محبة ربنا، هنراجعهم مع بعض تاني. أول حقيقة أن الابن سيظل ابنا مهما إيه؟ مهما حدث، له الحلة والخاتم والحذاء وخبز البنين، يرجع بس الأبي ويتمتع بكل هذا. اثنين، أن الآب لن تفرغ محبته ولا ينتهي معده من خير. نمر الثلاثة، ما أبعد فكر الآب عن أفكارنا، أحكامه ونظرته عن أحكامنا ونظرتنا. نمر أربعة، البعد عن الله موت وضلال، لأنه هو الطريق وهو الحياة. ونمر خمسة، كل ما الله هو لنا لأننا أولاده، لنعيش فقراء ومتمتعين بالبنوة. نمر ستة، أن في أبناء للأسف عايشين في بيت الآب ولكنهم مش متمتعين ومش متذوقين طعم البنوة. نمرة سبعة، لحظات الصدق مع النفس دي نفسي أن نتحول لمنهج في حياتنا، أن احنا نبقى صادقين باستمرار مع نفسنا، كشفين نفسنا لربنا، لأن الصدق مع النفس بيغير مجرى حياة الإنسان وبيرجعه تاني لربنا مهما كان في أسوأ الأوضاع. الصدق مع النفس بيرجعه تاني يلاقي السكة سهلة، ويلاقي ربنا قريب جدا منه، ويلاقي حضن ربنا مفتوح. الإنسان اللي مش صادق مع نفسه بيفتكر إن هو بعيد خالص عن ربنا، هيروح له إزاي وفي مسافة طويلة زي كده. أول ما يواجه نفسه بصدق يلاقي إن مفيش مسافة، يلاقي إنه ربنا قريب خالص، حضنه مفتوح ومحوطني، وأنا بس اللي ما كنتش شايفه، وأنا تريني في حضنه، وهو يبتدي معايا حياة جديدة ويديني كل شيء جديد. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. إذا كان حد عنده سؤال أو تعليق، وإذا كنتوا حابين تقولوا حاجة تانية حسب يعني زي ما أنتوا عايزين، كنتوا عايزين تقولوا ترنيمة تانية تحت أمركم. نقول الترنيمة اللي حفظناها النهاردة مرة كمان، ممكن؟
أن يرتئ أغسطين. Yeah.
ربنا أرانا خلصا المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم فيكم. Go in peace, the peace of the Lord be with you all. أمين. بكرة إن شاء الله القداس زي العادة من 11 لوحدة والعشية من 7:15 ل9:15. يريد نيجي بدري عشان نبتدي لما نضطر نستناكم يعني شوية ربع ساعة عشان تيجوا على العموم. لو 7:30 ل9:30 أنسب لكم نخليه من 7:30 ل9:30 بس أنا خايف نقول من 7:30 ل9:30 تيجوا 8:15 فأنا بقول 7:15 عشان تيجوا 7:30 خليني زي ما احنا امضوا بالسلام. سلام الرب يكون معكم.